أهلاً فيكم. اليوم رح نتعمق في مجموعة مقالات من إصدار 7 أيام حياتنا أسرتنا بتاريخ 7 يناير 2026. المصادر متنوعة جداً، يعني تاخدنا من قرارات وزارية عن التعليم والأسعار لمشاهد ثلج نادرة ومن اعترافات أم مرهقة لطموحات جيل جديد. مهمتنا هي إن نربط هذه النقاط اللي تبدو منفصلة عشان نشوف الصورة الكبيرة اللي ترسمها عن حياتنا اليوم.
والمثير فعلاً في هذه المجموعة هو إنها تجبرنا نشوف الترابط بين اللي يصير في أعلى مستويات القرار واللي يحس فيه الناس في حياتهم اليومية. يعني قرار اقتصادي ما هو مجرد رقم في ميزانية، هو تغيير في قائمة مشتريات أسرة.
تماماً.
وآليات الدعم الأكاديمي مو مجرد وثيقة إدارية، هي اللي تحدد مستقبل شاب أو شابة.
اليوم بنحاول نتبع هذه الخيوط.
طيب، خلينا نبدأ من حيث يبدأ المستقبل للكثيرين وهو التعليم. في خبر عن آليات جديدة لمنح الماستر لموسم 2025-2026، وزير التعليم العالي عز الدين ميداوي وضع معيارين أساسيين، الاستحقاق الاجتماعي للطلبة اللي أصلاً كانوا يستفيدون من المنحة والاستحقاق العلمي. هذه الآلية تبدو منطقية على الورق، يعني هي حاول تسوي توازن بين دعم الفئات المحتاجة ومكافأة المتفوقين. لكن شوف، التحدي دايماً يكون في التفاصيل. التركيز على من استفادوا قبل كذا ممكن يخلق نظام مغلق نوعاً ما.
كيف يعني نظام مغلق؟
يعني يصير صعب على طالب جديد ما استفاد من قبل إنه يدخل دائرة الدعم، حتى لو كان متفوق وظروفه صعبة.
هذه نقطة مهمة، بس المقال يذكر إنهم خصصوا 20% من المقاعد للطلبة الجدد اللي ما استفادوا من قبل. هل هذه النسبة كافية لخلق فرصة حقيقية، ولا هي بس محاولة لامتصاص النقد؟
سؤال ممتاز. نسبة 20% هي اعتراف بوجود المشكلة، وهذا بحد ذاته خطوة إيجابية. لكن هل هي كافية؟ هذا يعتمد على عدد المتقدمين الجدد. الأهم من النسبة هو الرسالة اللي وراها، وهي إنه في وعي بأن الاستحقاق ما ينفع يكون محصور في فئة معينة. وكمان استخدام التبادل الإلكتروني للبيانات بين الجامعات والمكتب الوطني، هذا تطور تقني مهم جداً.
أكيد، عشان يقلل البيروقراطية.
بالضبط، يقلل البيروقراطية والأخطاء اللي كانت تضيع حقوق كثير من الطلبة. هي محاولة لجعل النظام أكثر عدل وشفافية، بس الكفاءة الحقيقية تبان عند التطبيق.
وهذا الضغط المالي على الطلاب هو جزء من صورة أكبر. واضح أن الحكومة قاعدة تراجع كل شيء يؤثر على المالية العامة، وهذا يودينا مباشرة لقرار ثاني حس فيه كل بيت مغربي هذا الأسبوع، وهو سعر السكر. لأول مرة من 2006 في زيادة رسمية في أسعار السكر.
نعم، وهذه الزيادة ما هي عشوائية، هي جاية في سياق عالمي من ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة. الحكومات في كل مكان تواجه نفس المعادلة الصعبة، يا إنها تدعم السلع الأساسية وتزيد من عجز الميزانية، أو ترفع الدعم وتخلي المستهلك يواجه الواقع.
وهنا القرار يبدو حل وسط.
تماماً، زيادة مدروسة مع تحديد هوامش الربح لتجنب المضاربات.
طيب، نتكلم من الأرقام. سعر قالب السكر اللي هو 2 كيلو ارتفع من حوالي 9.84 درهم إلى 10.90. الزيادة تبدو بسيطة، حوالي درهم واحد، لكن هل نقدر نعتبرها كده بالنسبة للأسر اللي دخلها محدود جداً، خصوصاً إن السكر مكون أساسي في الثقافة الاستهلاكية المغربية؟
بالضبط، وهنا يكمن جوهر النقاش. الدرهم الواحد يمكن ما يعني شيء لأسرة ميسورة، لكن له وزن كبير في ميزانية أسرة ثانية. هذه القرارات تكشف التوتر الدائم بين المنطق الاقتصادي الكلي والواقع الاجتماعي الدقيق.
ولما تتراكم هذه الزيادات البسيطة في مواد مختلفة،
تخلق ما يسمى التضخم الصامت، اللي يحس فيه الناس في جيوبهم حتى لو الأرقام الكبيرة ما عكسته دائما.
وهذه الضغوط الاقتصادية تخلي المجتمعات أكثر هشاشة في مواجهة أي تقلبات. وهذا ينقلنا بشكل مثالي للقسم الثاني من مصادرنا، اللي يتكلم عن مفاجآت الطبيعة. والغريب إن عندنا هنا قصة متناقضة تماما.
فعلا، تناقض صارخ. من جهة عندنا أخبار يعني تبعث على التفاؤل من جهة كليمي مواد نون. الأمطار الأخيرة أنعشت مخزون السدود. المخزون وصل ل 31 مليون متر مكعب في سدين بعد سنوات من الجفاف. هذا الخبر يعني الحياة بكل معنى الكلمة للمنطقة هذيك.
وفي نفس الوقت خبر من نوع مختلف تماماً من الجهة الشرقية. مدينة وجبة صحيت على مشهد نادر جداً، حلة بيضاء من الثلج ما شافتها من سنين. الناس طلعت تحتفل وتصور، كانت لحظة فرح حقيقية. لكن لما نحط الخبرين جنب بعض، مطر غزير في منطقة جافة وثلج نادر في مكان ثاني، أحس القصة أكبر من مجرد طقس جميل.
هذا هو جوهر الموضوع. اللي نشوفه مو مجرد تقلبات مناخية، هو كشف لمفارقة مؤلمة. في كل ميم المطر هو الحياة ويعيد الأمل، لكن في مكان ثاني نفس المطر ممكن يكون سبب في الموت، وهذا اللي صار للأسف في إقليم آسفي لما جرفت المياه تلميذين كانوا رايحين للمدرسة.
قصة مأساوية بكل المقاييس.
وهذا ما يقول لنا إن المناخ يتغير بس، بل يقول لنا إن قدرتنا على التكيف معه غير متساوية بشكل خطير.
تم إنقاذ تلميذ والبحث ما زال جاري. المقال يذكر إن الحادث صار قرب قناة مائية ما فيها أبسط تدابير السلامة، والطرق في المنطقة شبه مدمرة. غضب السكان مفهوم طبعاً.
هذه المأساة هي تجسيد حي للي يسمونه الفقر الطرقي أو فقر البنية التحتية. الفجوة التنموية هي التي تحدد إذا كان المطر نعمة أو نقمة. والمثير للاهتمام هو إن نفس مجموعة المقالات فيها شكوى من أصحاب شاحنات نقل البضائع في الدار البيضاء.
صحيح.
يعانون من مضايقات لأنه ما في مرائب مخصصة لهم. يمكن الموضوعين يبدون ما لهم علاقة ببعض.
لكنك تشوف رابط بينهم؟
أكيد. الرابط هو فشل التخطيط اللوجستي والبنية التحتية على مستويات مختلفة تماماً. في قرية نائية هذا الفشل يهدد حياة طفل، وفي أكبر مدينة اقتصادية في البلاد نفس الفشل يعرقل حركة البضائع ويؤثر على الاقتصاد. هو عرض لنفس المشكلة، بنية تحتية ما تواكب احتياجات الناس.
وهذه الضغوط الخارجية، سواء كانت اقتصادية أو بيئية أو حتى لوجستية، أكيد تلقى طريقها لداخل بيوتنا، للمساحات الأكثر حميمية. وهذا ينقلنا لموضوع الأسرة والمرأة. فيه مقال مؤثر جداً، عنوانه اعتراف صريح لأم لطفلين.
هذا المقال مهم للغاية. الأم تتكلم بصراحة نادرة عن صعوبة حياتها، وتعترف إنها أحياناً تحس بالغيرة من أمهات الطفل الواحد بسبب مساحة الحرية الأكبر عندهم. هي تؤكد على حبها لطفليها، لكن ما تخفي الإرهاق النفسي والجسدي الهائل.
الذي لفت انتباهي هو قولها إن الأمومة ليست سعادة مطلقة دائمة. هذا الاعتراف يكسر صورة نمطية مقدسة عن الأم اللي ما تحس إلا بالحب والتضحية.
تماماً. وهذا الاعتراف ما هو تقليل من شأن الأمومة، هو أنسنة لها، يكسر الصورة المثالية وغير الواقعية ليفرضها المجتمع،
واللي تضع ضغطاً هائلاً على النساء،
ضغط هائل عشان يحسون بالسعادة طول الوقت. الاعتراف بالمشاعر الصعبة هو أول خطوة لطلب الدعم ولفهم إن الصحة النفسية للأم هي جزء لا يتجزأ من صحة الأسرة كلها.
من داخل الأسرة وصراعاتها ننتقل لظاهرة تصير بعد تفكك هذا الإطار أحياناً. في ترند على تيك توك وإنستغرام اسمه تأثير الطلاق. نساء يشاركون مقاطع قبل وبعد الطلاق، بس مو عشان يتكلموا عن الألم، بالعكس عشان يظهروا النمو الشخصي والاستقلالية.
هذه الظاهرة تعكس تحول كبير في السردية الاجتماعية للطلاق. انتقل من كونه وصمة عار أو نهاية مأساوية، وصار في هذه المساحات الرقمية رمز للتحرر وبداية جديدة. طبعاً هذا ما يلغي الألم الحقيقي للتجربة، لكنه يضيف فصل جديد للقصة، فصل عن القوة والنهوض من جديد.
بس ما يمكن يكون هذا التأثير مجرد واجهة براقة على السوشيال ميديا؟ يعني الفيديوهات هذه يمكن ما تعكس الواقع الصعب اللي تعيشه كثيرات بعيد عن الكاميرا. هل إحنا قدام تغيير حقيقي في نظرة المجتمع أو مجرد أداء رقمي جميل؟
سؤال في محله. أكيد في عنصر من الأداء الرقمي، لكن حتى هذا الأداء له دلالة. هو يشير لرغبة جماعية في تغيير السردية السلبية. والمثير إنه في مصدر تاني يذكر منصة اسمها ليبريدايا كونسولت.
أيوة.
وهي مساحة للنساء المغربيات يعبرون فيها عن حيرتهم وصراعهم الداخلي حول قرار البقاء أو الرحيل في علاقاتهم. هذا يوضح إننا مو قدام صورة وردية، بل قدام توتر حقيقي بين التقاليد والرغبة في تحقيق الذات. النساء يتساءلون ويبحثون عن مسارات جديدة سواء داخل العلاقة أو خارجها.
وهذه النقاشات حول تحقيق الذات والضغوط النفسية هي اللي تشكل وعي الجيل الجديد. وهذا يودينا للقسم الأخير، طموحات وإرهاق الشباب في بداية 2026. في دراسة شملت 1000 شاب وشابة بين 18 و34 سنة وكشفت عن أولوياتهم.
والنتائج مثيرة جداً للاهتمام. القرارات الخمسة الأولى لهم هي الادخار والتخطيط المالي، العناية بالصحة البدنية والنفسية، تطوير المهارات الرقمية واللغوية، تعزيز العلاقات الاجتماعية، وأخيراً الانخراط في أنشطة ثقافية.
للوهلة الأولى يبدو جيل واعي وناضج جداً. الاهتمام بالفلوس والصحة والمهارات يعني أولويات عملية جداً.
قد يبدو واعياً، لكن ممكن نقرأ هذه الأولويات بطريقة ثانية.
كيف؟
التركيز الشديد على الادخار والصحة النفسية يمكن ما يكون نابع من النضوج بقدر ما هو نابع من الخوف والقلق من مستقبل غير مستقر. إنه وعي ولد من رحم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية اللي شافوها. هم ما يخططون للنجاح بس، يخططون للبقاء والصمود في عالم متقلب.
يعني استراتيجية دفاعية أكثر منها هجومية.
بالضبط، وهذا يمكن يفسر التناقض اللي يطرحه مقال ثاني عنوانها الشعور بالإرهاق قبل الثلاثين. جيل زد رغم كل هذا الوعي يعاني من إرهاق جسدي ونفسي مبكر.
نعم، والمقال يوضح إنهم أكثر استماعاً لحدودهم النفسية مقارنة بالأجيال اللي قبلهم اللي كانوا يعتبرون تحمل الضغط جزء من دفع ثمن للنجاح. جيل اليوم يقول لا، صحة النفسية ما هي ثمن لأي شيء. هذا التحول في العقلية مع انتشار أنماط العمل الحر والرقمي خلى فكرة ترك الوظيفة التقليدية خيار مشروع ومطلوب بحثاً عن توازن أفضل.
لكن ألا يوجد خطر أن هذا يتفسر على أنه قلة تحمل أو دلع؟ كل جيل يعتقد أن ظروفه أصعب. هل إرهاق جيل زد مختلف فعلاً ولا هم بس أكثر قدرة على التعبير عنه بفضل السوشيال ميديا؟ أعتقد أنه مختلف. الإرهاق اليوم مو بس من ساعات العمل الطويلة، بل من الضغط المستمر ليكون الشخص متاحاً 24 ساعة، المقارنة الدائمة على وسائل التواصل، القلق الاقتصادي الوجودي. هو إرهاق متعدد الأبعاد. وهذا التحول مو مجرد شكوى، هو يضع ضغطاً حقيقياً على الشركات. ما عاد يكفي تقدم راتب جيد عشان تحتفظ بالمواهب الشابة.
لازم تقدم بيئة عمل إنسانية ومرنة.
بالضبط، بيئة تعترف بأن الموظف إنسان قبل كل شيء. الشركات التقليدية التي ترفض تتكيف رح تلقى نفسها فارغة من أفضل كوادرها.
إذن بعد هذه الجولة، الصورة اللي تتشكل قدامنا ما هي مجرد مجموعة أخبار، بل شبكة من التوترات. توتر بين قرارات الحكومة وقدرة الأثر على التحمل، توتر بين الطبيعة المتقلبة وبنيتنا التحتية الهشة، توتر بين الأدوار التقليدية للمرأة ورغبتها في تحقيق ذاتها، وتوتر بين طموحات الشباب وواقع الإرهاق اللي بيعيشونه.
بالضبط، واللي تظهر هذه المصادر هو إنه هذه التوترات ما هي منفصلة، والضغط الاقتصادي يزيد الإرهاق النفسي داخل الأسرة، فشل البنية التحتية يقتل أحلام الأجيال الصاعدة، وطموحات الشباب ما هي إلا رد فعل لكل هذه العوامل المجتمعة. كل شيء متصل.
وهذا يتركنا مع سؤال أخير نفكر فيه. هذه القصص الفردية اللي ناقشناها، يعني إرهاق أم، قلق شاب على مدخراته، غضب سكان قرية على طريق سيء، هل هي مجرد حكايات شخصية؟ أم أنها في الواقع نبضات مبكرة لزلزال اجتماعي واقتصادي كبير قادم، وإحنا اليوم ما نشوف إلا تشققاته الأولى؟